أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المحتملات في المراد مما ورد في ذيل بعض الروايات، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وكان حاصل المعنى الأول أو المحتمل الأول هو حصر السبب المحلل والمحرم في الحلية، فالتحليل والتحريم منوط باللفظ والكلام، فما لم يوجد كلام ولفظ ونطق فلا حلية ولا حرمة. الشيخ الأعظم قدس سره لم يقبل هذا المعنى واستبعده، وذلك لأنه لا تناسب بين هذا المعنى وبين كون هذا الذيل تعليلا للجواب عن السؤال الذي سأله السائل، حيث إنه المقطع الذي نبحث عنه إنما يحلل الحرام الكلام إنما هو ذكر تعليلا للجواب عن السؤال، وبناء على هذا الاحتمال لا تناسب أصلا بين العلة والمعلل، وذلك لأن الظاهر كما يستفاد من عدة روايات أنه الجواز إنما يدور مدار عدم إيجاب البيع متى ما فرضنا أن الشخص ذهب إلى المشتري ولم يوجب البيع ولم يعقد الإيجاب، لم يوجب البيع معه قبل شراء السلعة التي يريدها، فإن هذا جائز لأنه ليس من مصادق بيع ما ليس عنده، أي لبيع ما ليس عند البائع. ومتى ما أبرم المعاملة وأوجبها مع من؟ مع البائع، قبل أن يشتري هذا البائع السلعة، قبل أن يتملكها، فهذا لا يصح لأنه بيع ما ليس عنده. فظاهر الرواية أن المدار على إيجاب البيع قبل شراء المتاع من مالكه وعدم إيجاب البيع، ولا دخل لاشتراط النطق والكلام في التحليل والتحريم. واضح الفكرة؟ إذن المدار على أن هذا الشخص لما جاء إلى من؟ لم المشتري لما جاء للبائع هل أوجب البيع أو ما أوجب البيع، سواء كان الإيجاب الآن بالكتابة بالإشارة بالنطق بغير النطق هكذا، فلا علاقة للجواب الذي ذكره الإمام، وهو أنه يجوز إذا لم يوجد إيجاب، لا يجوز إذا وجد إيجاب. الإيجاب متى ما تحقق عنوان الإيجاب، سواء كان الإيجاب عن طريق اللفظ أو عن طريق المعاطاة عن طريق الإشارات، هذا هو المناسب بين الصدر والذيل. هذا هو المناسب في مقام الجواب. المناط في الجواب هو الإيجاب وعدم الإيجاب، فكيف يعلل هذا المطلب؟ فيقول الإمام، هكذا يقول كأن الإمام، إذا وجد إيجاب فهو محرم، وإذا لم يوجد إيجاب فهو محلل، لأنه الأسباب التحليل والتحريم منحصرة في اللفظ، ما في علاقة بين السؤال والجواب، تفهم؟ لا علاقة بين الجواب والعلة، استغفر الله، لا علاقة بين الجواب والعلة. فإنه أنت أيها الإمام لم تجعل المدار في الجواب الذي ذكرته على اللفظ وعدم اللفظ، بل على الإيجاب وعدم الإيجاب، فكيف تعلل المطلب بأن المدار على النطق؟ فإذا لا مناسبة بناء على المحتمل الأول بين الجواب الذي ذكره الإمام وبين التعليل الذي ساقه لهذا الجواب. واضح شيخنا؟ فإذا لا يصح حمل الرواية على هذا المحتمل الأول. ولهذا قال المصنف صفحة 63، نطبق العبارة، قال المصنف ذكر الوجوه الأربعة ثم ناقش، نحن نأخذ كل وجه ونذكر المناقشة. ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر، حيث إن ظاهره بناء على المعنى الأول حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في اللفظ. تعرضنا أمس لهذا الإشكال وأجبنا، وأجبنا عنه، قلنا بأنه لا يرد هذا الإشكال على من؟ على أصحاب هذا المسلك، لأنه ليس المراد حصر أسباب التحليل والتحريم في مطلق الأشياء، وإنما في الإنشاء المعاملي الذي يترقب منها النفوذ وعدم النفوذ. لكن هذا الإشكال الثاني، يوجب عدم ارتباطه، هذا المعنى الأول يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع كونه، يعني مع كون هذا الذيل كالتعليل للجواب، واضح؟ مع كون هذا الذيل كالتعليل للجواب، لأن ظاهر الحكم، يعني لماذا لا يرجع، ما هو وجه عدم الارتباط؟ لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز، متى يجوز؟ إذا لم يوجب الرجل البيع، إذا ما في إيجاب، سواء كان عدم الإيجاب بلحاظ المواعدة، بلحاظ مقاولة، بلحاظ شيء آخر، المدار ليس هو النطق والكلام، المدار على عدم الإيجاب. تخصيص، إذن مو اللي يحلل الكلام، اللي يحلل عدم شنو؟ الإيجاب. واضح؟ يجوز. إذن الجواز ليس منوطا بالكلام، إنما يحلل الكلام، يعني أن حصر السبب المحلل بالكلام، بل أنه نكتة ماذا؟ نكتة الجواز عدم الإيجاب. تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل، بل قبل شراء المتاع من مالكه، إذا المشتري ما أوجب البيع مع البائع قبل أن يشتري البائع المتاع من مالكه، بل يجوز. ليش يجوز؟ لأنه ليس من مصادق بيع ما ليس عندك، ولا دخل الاشتراط تكملها، والتحريم بالإيجاب. إذا نكتة التحريم هو الإيجاب، لأنه نكتة التحريم هو الكلام. ولا دخل الاشتراط النطق في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا، فكيف يعلل به؟ واضح إن شاء الله؟ فكيف لأن الحلية والحرمة صارت المدار على الإيجاب وعدم الإيجاب، لا الكلام وعدم الكلام. هذا هو المحتمل الأول وما يرد عليه. المحتمل الثاني الذي تعرض له المصنف هو أن يقال إن يكون المراد من التحليل والتحريم هو الاختلاف في التعبير عن المضمون الواحد، فالمضمون والمطلب الواحد قد يكون حلالا إذا أدي بصياغة معينة، وقد يكون محرما أو محرما إذا أدي بصياغة أخرى. فالتحليل والتحريم يختلف باختلاف التعبير عن المضمون والمطلب، فليس المراد من الرواية كما هو في المحتمل الأول مجرد النطق والكلام، بل المراد من الرواية أن المحكي والمضمون الذي يشار إليه باللفظ هذا المضمون قد يحرم أو يحل باختلاف التعبيرات التي يؤدى بها هذا المطلب الواحد. إذن عندنا مطلب واحد، مضمون واحد، هذا المضمون الواحد يؤدى بأكثر من تعبير، بعض التعبيرات تؤدي إلى أن هذا المضمون يكون حلالا فالكلام سيحلل، وتارة هذا المضمون قد يؤدى بتعبير آخر فيكون المضمون محرما لأن الكلام الذي أدي وأشير إليه لهذا المطلب يقتضي التحريم. إذن المضمون الذي يشار إليه باللفظ قد يكون حلالا أو حراما باختلاف التعبيرات. فمثلا مثال، إذا أرادت المرأة أن تنشئ عقد النكاح مع الرجل، فالمضمون والمطلب هنا هو إنشاء العلقة الزوجية بين الطرفين، فهذا المطلب الواحد تارة ينشأ بلفظ النكاح فتقول المرأة أنكحتك نفسي، فهذا اللفظ الحاكي عن هذا المضمون وهو إنشاء الزوجية يوجب حلية البضع. واضح؟ هذا اللفظ الذي أنشئ به هذا المضمون يوجب حلية البضع، فيحل للزوج أن يستمتع بهذه المرأة، فيقال هذا الكلام أوجب الحلية فأوجب الحلال. ونفس هذا المضمون وهو إنشاء العلقة الزوجية لو أدي بلفظ آخر كما لو قالت المرأة حللت لك نفسي، واضح؟ لو قالت المرأة ما أنشأت عقد النكاح حللت لك نفسي، فإن هذا يوجب التحريم، فإنه لا يجوز له أن يستمتع بهذه المرأة لو صدر هذا الكلام. فالمحلل هو الكلام أنكحتك نفسي، والمحرم هو الكلام حللت لك نفسي بلحاظ المطلب الواحد الفارد، واضح؟ وهو إنشاء العلقة الزوجية. هذا هو المحتمل الثاني. وبناء على هذا المحتمل الثاني لا نرى علاقة واضحة بين الرواية وبين بطلان المعاطات، فلا يتم الاستدلال حينئذ بهذا الحديث لإثبات بطلان المعاطات. فلا علاقة للرواية بمطلب المعاطاة كما في المحتمل أو الأول، لأن هذه الرواية تقول أن هذا المضمون، أي مضمون، تارة يكون حلالا يترتب عليه أثر الحلية إذا عبر عنه بتعبير، وتارة يترتب عليه أثر الحرمة إذا عبر بتعبير آخر، فما هو علاقة هذا بمسألة المعاطاة؟ فلا علاقة للرواية ببطلان المعاطاة، وإنما تتكلم عن مطلب آخر، فتكون الرواية حينئذ أجنبية عن محل البحث. فإن قلت ما هو الرابط بين هذا المعنى الذي ذكرتموه لتفسير إنما يحلل وبين صدر الرواية، حيث إنه كما عرفنا قبل قليل هذا ذيل بمثابة التعليل للجواب؟ الإمام قال يجوز لا بأس، ليش؟ لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ما هو ربط هذا المطلب بما ورد في الرواية، في صدر الرواية؟ وبهذا أشكل الشيخ الأعظم قدس سره، حيث قال بأنه هذا المعنى الثاني، وهو أن هناك مطلب واحد قد يؤدى تارة بمضمون يوجب التحليل وتارة بما لا يوجب التحليل، ما هو علاقته بصدر الرواية؟ ولكن أصحاب هذا المسلك يقولون يوجد هناك ربط بالصدر، وقرروا هذا الربط بهذا البيان، وهو أنه يوجد عندنا مضمون واحد ومطلب واحد، وهو إرادة أن يشتري الشخص السلعة غير الموجودة عند البائع، فتعلقت الإرادة بتملك ما لا يملكه البائع. واضح؟ إذن عندنا مضمون إرادة شراء، إرادة تملك ما لا يملكه البائع، فهذا المضمون إن عبر عنه بإيجاب البيع كان هذا حراما، فيحرم على الشخص أن يتصرف في هذا المتاع لو أوجب البيع مع البائع، لأنه البيع باطل وهذا بيع ما ليس عنده، فلم يتملك المتاع، فلا يجوز له أن يتصرف في المتاع، إذ المتاع ما زال ملكا لمالكه الأصلي الأولي. ونفس هذا المضمون وهو إرادة شرائي ما لا يتملكه البائع لو أدي بالمواعدة والمقاولة، فإن هذا لا بأس به، فإنه شرط ابتدائي. فهذا المطلب الواحد تارة يؤدى، واضح، فهذا المطلب الواحد تارة يؤدى بلفظ يقتضي إيجاب البيع، بعتك اشتريت فهذا محرم، وتارة يكون مؤديا بلفظ آخر وهو الشرط الابتدائي المواعدة، فإنه يكون محلل. إذن يوجد ترابط بين الصدر والذيل، فلا محل للإشكال في أنه لا ترابط بين المطلبين. ولكن وإن كان لا يرد هذا الإشكال، ولكن قد يقال ما أفاده المصنف في المطلب السابق يأتي هنا، وهو أن المستفاد من سياق هذه الروايات التي تتكلم عن بيع ما ليس عندك هو الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه إيجاب البيع قبل أن يتملك البائع المثمن السلعة غير صحيح. أما لو لم يوجب البيع فلا بأس بذلك، وهذا المطلب لا علاقة له بهذه القاعدة، وهو أن المضمون الواحد وهو مثلا إنشاء علقة الزوجية، لو أريد ولو أدي وأشير إليه بلفظ أنكحتك نفسي جاز، إن لم يؤدى بذلك فإنه يحرم، إذ لو دققنا في المطلب أن التحريم لم يستند إلى الكلام. تفتين ما يقال، لأن لو سئلتم ما هو سبب انتهاء الكلام، هل الكلام هو المحرم؟ لا، عدم الملكية، لأنه لم يتملك ولا يجوز أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه، لأنه لم يتملك فيحرم، لأن المحرم هو الكلام. ولو سئلنا في مسألة الزوجية لأنه لم ينشأ عقد النكاح فلهذا لا يجوز، لأنه التحريم قوله حللتك نفسي، هذا الكلام هو الذي أوجب التحريم، عدم إنشاء النكاح هو الذي أوجب التحريم. إذن ظاهر الرواية أن الذي يحلل الكلام والذي يحرم الكلام، وهنا في هذا المعنى التحريم لم يستند إلى الكلام، فلي وإنما استند إلى حيثية أخرى، وهذا مبعد لهذا الاحتمال. إذن الاحتمال الثاني أيضا محل نظر وتأمل. خلنا صفحة 61 الثاني. المحتمل الثاني أن يراد بالكلام مو مجرد النطق، اللفظ مع مضمونه. وش اللفظ مضمونه؟ يعني قياس اللفظ إلى المضمون، يعني إذا لاحظنا المطلب والمضمون ونسبناه إلى اللفظ، كما في قولك، لأن المضمون الواحد قلنا قد يحلله الكلام وقد يحرمه الكلام، فنحن في مقام بيان اللفظ مع المضمون، ننسب اللفظ إلى المضمون، فعندنا مضمون، عندنا لفظ، هذا المضمون قد يشار له بلفظ فيحل، وقد يشار له بلفظ آخر فيحرم، كما في قولك، يبين أنه اللفظ يطلق بما باللفظ يطلق ويراد منه تارة بشنو؟ بلحاظ المضمون. قال هذا الكلام صحيح، الصحة الثابتة للكلام هل بما هو لفظ صوت أو بما هو يحتوي على مضمون؟ بما هو يحتوي على مضمون. فعندما يقال هذا الكلام صحيح، يعني اللفظ بما يحتويه من مضمون، أو فاسد، لا مجرد اللفظ، أعني الصوت، إذ مجرد الصوت بلا مضمون لا يتصف بالصحة والفساد، واضح؟ مجرد الصوت بلا مضمون بل لا يتصف بالصحة والفساد. ما هو المراد؟ ويكون المراد أن المطلب الواحد، يعني المضمون الواحد كإنشاء العلقة الزوجية، اختلف حكمه الشرعي حلا وحرمة باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. مثلا المقصود الواحد وهو التسليط على البضع مدة معينة، التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها ملكتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو حللته لك، كل هذه مضامين توجب البطلان، توجب الحرام. وبقولها هي في قبال ما ذكرناها، وبقولها متعتك نفسي بكذا، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، لتحريم شنو يعني المضمون وهو التسليط على البضع، والأخير محلل. وبهذا المعنى الاحتمال الثاني ورد قوله إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة. منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام. المراد من هذه الرواية قبل ما نقرأها، المراد من هذه الرواية أن العامل عندما يأتي بالبذر والبقر التي هي العوامل يقول لصاحب الأرض أو بأسف الله أو ما يقول صاحب الأرض خلنا عبارة يقول لصاحب الأرض آخذ منك ثلث بلحاظ البذر وثلث بلحاظ البقر مثلا. قال الإمام عليه السلام لا يصح.
ثلث المحصول يعني؟
نعم، مو ثلث المحصول، لا يوزع، يقول ثلث، أنا أخذ ثلث المحصول بلحاظ ثلث البادر وثلث البقر، فيقوم بتوزيع النسبة على ما يعطيه الطرف الآخر من البذر والبقر. الآن سيتضح. فيقول الإمام عليه السلام هذا لا يصح، بل الذي يصح أن يذكر المجموع النهائي الذي يريده من الحصاد مشاعا. فيقول أنت كم تريد من الحصاد؟ نعطيك نصف الحصاد، ربع الحصاد، ثلاثة أرباع الحصاد. فلو أراد مثلا ثلاثة أرباع الحصاد لا يصح له أن يقول أأخذ ربع للبذر وربع للعمل وربع للعوامل، واضح؟ بأن أقول أنا أأخذ منك ربع للبذر بلحاظ البذر وربع بلحاظ العمل وربع بلحاظ العوامل، فأنا أأتي بالبذر وأنا أأتي بالعمل وأنا أأتي بالعوامل بكل منهما أخذ الربع. يقول الإمام ما يصح في باب المزارعة ذلك، لا بد أن تذكر المجموع النهائي. أنت كم تريد؟ ثلاثة أرباع المحصود. فهكذا، فهنا يلاحظ في هذه الرواية أن هناك مضمون واحد وهو إرادة تملك مثلا ثلاثة أرباع المحصول النهائي. هذا المضمون الواحد قد يحرم بكلام كما لو ذكر التفاصيل والانحلال، وتارة قد يحل إذا لم يذكر التفاصيل. فهذه الرواية تتناسب مع هذا المعنى الموجود في باب المزارعة. شوف الرواية الآن تتضح إن شاء الله. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقاء. من اللي اشترط؟
الرجل الأول.
نعم. قال فيشترط عليه، هذا الرجل يشترط على الآخر ثلثا للبذر وثلثا للبقر. فقال لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، ليس هو ثلث للبذر ثلث للبقر، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، لك منها نصفا مشاعا من الحصاد، أنا بستفيد من أرضك، أنت تحتاج إلى ثمن، ما هو ثمن؟ أعطيك ربع أو مزارعة، أنا سأستفيد من أرضك وأعطيك النصف أو الثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم كلام. واضح. إذن هناك مضمون واحد قد يحل بكلام كما لو ذكر المجموع النهائي النسبة النهائية، وقد يحرم بكلام كما لو ذكر التفاصيل لو سمى البذرة والبقار. هذا المعنى ماذا تقول فيه شيخنا الأعظم؟ قال وكذا المعنى الثاني. ارجع المناقشات صفحة 63. وكذا المعنى الثاني يعني لا يوجد انسجام بين الجواب والتعليل، إذ ليس هنا في مورد السؤال. تسألك في العبارة صفحة 63 في الأخير، المناقشة في الوجه الثاني. وكذا المعنى الثاني، وكذا يعني ما في انسجام، لا انسجام بين الجواب والتعليل، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا محللا وبآخر محرما. لكن ذكرنا قد يقال يوجد عرفان معنى واحد، وهو إرادة تملك البضاعة قبل أن يتملكها البائع، وهذا قد يؤدى تارة بالمواعدة والمقاولة اللي هو الشرط الابتدائي، وتارة يؤدى بطريقة أخرى وهو إيجاب البيع. نعم أشكلنا من جهة وأخرى أن الظاهر أن التحريم ليس مستند إلى الكلام، بل تحريم لأنه بيع ما ليس عنده، والجواز ليس مستند إلى الكلام. واضح؟ الجواز مو لأنه في مواعدة وفي شرط ابتدائي، الجواز لأنه هذا ليس من مصادق بيع ما ليس عنده، فلو قام بعد ذلك وأوجب البيع معه فيكون البيع صحيحا بعد التملك، يعني البيع يكون صحيح صحيحا. هذا هو المحتمل الثاني. المحتمل الثالث هو أن يقال بأن المراد من الكلام في يحلل ويحرم هو ليس النطق والتلفظ، بل المراد منه الكلام وجودا وعدما. فيريد أن يقول الإمام عليه السلام أنه لا مدخلي، أن الكلام له مدخلية في التحليل أو التحريم بلحاظ الوجود والعدم، أي بلحاظ وجوده أو عدمه. فكأن الرواية تقول هكذا، قد يكون أو إذا وجد الكلام فهو محلل، وإذا لم يوجد كلام فهو محرم. إذا وجد كلام فتتحقق الحلية، إذا لم يوجد كلام لا تتحقق الحلية، أو بالعكس إذا وجد كلام تتحقق الحرمة، وإذا لم يوجد كلام لا تتحقق الحرمة. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني وجودا وعدما، تفتين وجودا وعدما. فإذا فقد في بعض الموارد الكلام وجوده محلل، فعدم وجوده سيكون بل محرم. قد يكون بالعكس، قد يكون وجوده محرم فيكون حينئذ بل ويترتب الحرمة الحلية على عدم وجود الكلام. إذن المراد من الكلام في يحلل الكلام ويحرم الكلام وجودا وعدما. مثلا إذا أرادت المرأة أن تتزوج الرجل، في مثلنا السابق، فوجود الكلام بينهما يوجب الحلية. أما إذا لم يوجد الكلام بينهما فإنه توجد الحرمة، لأنه إنما يحلل الكلام وجودا ويحرم الكلام عدما. واضح؟ فإذا عدم الكلام فلا يوجد أنكحتك نفسي فيحرم. وقد يكون العكس كما في بعض الموارد، أي إذا وجد الكلام فهو يحرم وإذا لم يوجد فهو يحلل، كالطلاق. فإنه إذا كان هناك كلام بين الطرفين وهو التطليق فيحرم بين الطرفين، تكون بائن ولا يصح بل ولا يصح التسلط على اللفظ بعد ذلك. وقد وإذا لم يوجد الكلام فإنه شنو؟ فإنه تبقى الحلية. إذن هنا وجود الحلية ووجود الحرمة منوط بوجود الكلام وجودا وعدما. هذا هو المحتمل كم؟ الثالث. واضح؟ قال أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون تحليله وتحريمه باعتبار وجوده وعدمه، فيكون وجوده محللا وعدمه محرما، أو بالعكس، أو مصنف أضاف حيثيات أخرى قال أو باعتبار محله وغير محله. هذا الأول بلحاظ الوجود وعدم الوجود، لأن قال إنما يحلل الكلام، ما قال يحلل وجود الكلام. مش يقول حذف المتعلق في احتمالات عديدة يدل على العموم. المعنى الأول مصداق الوجود، المصداق الثاني المحل. مثل شنو المحل؟ أو باعتبار محله وغير محله، فيحل في محله ويحرم في غيره. مثل شنو؟ إذا بعتك، هذه بعتك، هذا اللفظ لو وجد في محل وهو قبل شراء المبيع. واضح؟ عشان بيربطها بالرواية يا شيخ. بعتك لو وجدت في هذا المحل وهو قبل شراء المبيع، قبل شراء المبيع، فحينئذ يكون هذا محرم، لأنه بيع ما ليس عندك. ولو وجدت بعد شراء المبيع فإنه بعتك تحلل. ليش؟ لأنه وجدت في محل وهو أن الطرف الآخر كان مالكا لماذا؟ للمبيع. إذن بعتك لو وجدت في محل وهو قبل أن يشتري البائع المبيع، قبل أن يتملك المبيع، فإنه محرم، ولأنه ماذا؟ لأنه بيع ما ليس عنده. أما لو وجدت في محل آخر وهو بعد ملك المبيع فهو محل محلل. ويحتمل هذا الوجه أو يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. كيف المزارعة نطبقها في محله وغير محله؟ شلون؟ واضح؟ شلون في محله وغير محله؟ ويحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة. هذا الوجه يقصد مو المحله، يعني الوجود والعدم. وجود كان هكذا يقول الإمام إذا وجد الانحلال، فالوجود الانحلال يحرم وعدم وجوده يحلل، أو بالعكس وجود ما يتعلق بذكر المجموع النهائي يحلل، عدم وجوده يحرم. إذا لاحظنا ما يتعلق بذكر المجموع النهائي وجوده محلل، عدمه محرم. إذا لاحظنا الانحلالية وجوده محرم، عدمه محلل. هذا هو المحتمل الثالث. شنو رأيك في هالمحتمل؟ فكأن الإمام يقول وجود الكلام يحلل، أو وجود وعدمه يحرم، أو بالعكس أو وجود الكلام محرم وعدمه محلل، باختلاف الموارد. شنو رأيك شيخنا شيخ حسين؟ فإنما يحلل الكلام ويحرم وجودا وعدما. الشيخ الأعظم قال بلي هذا الاحتمال هو المتعين، مع احتمال آخر سيأتي. قال فتعين المعنى الثالث، ما في شيء مطلق ذكره نفس اللي شرحناه، يبي يطبق على الرواية صفحة 64. فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع بعتك لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل. واضح؟ يعني قبل التملك. لا يحرم هذه المعاملة، الكلام الدال على الالتزام بالبيع هو بعتك، لا يحرم هذه المعاملة، يعني لأنه بيع لا تبيع ما ليس عندك، لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده، يعني وجود بعتك الكلام قبل شراء العين التي يريدها الرجل، يريدها الرجل يعني المشتري، قبل شراء من يشتري العين؟ البائع. قبل شراء العمل يشتري العين البائع التي يريدها الرجل المشتري، لأنه بيع ما ليس عنده. ولا يحللوا إلا عدمه، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو غير مؤثرين. فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، وجودا بعته لأن بعته محرم، عدما عدم بعته فهو محلل. واضح؟ عدما عدم بعته، وعدم بعته محلل صار هني في المقام في ميزاننا، ووجوده وجود بعته محرم. بناء على هذا المعنى ما له علاقة بالمعاطاة، صحيح؟ هذا المعنى لا يدل على بطلان المعاطاة، إذ قد يكون المعاطاة وجودها أو الكلام، قد يكون الكلام وجوده محرم وعدمه محلل. فالمعاطاة وهو عدم الكلام قد يكون محلل. واضح؟ هذه الرواية تقول قد يكون وجود الكلام محلل وعدمه محرم أو بالعكس، فلا تعين أن المعاطاة شنو موجبة للتحريم، إذ لعله الكلام سيكون محرم والمحلل هو عدم الكلام كالمعاطاة، فلا علاقة للرواية حينئذ ماذا بأنه ببطلان المعاطاة، إذ قد يكون عدم وجود الكلام تارة يحرم وتارة يحلل والعكس، فلا يدل على بطلان المعاطاة. هذا هو المحتمل الثالث. المحتمل الرابع الذي ذكره المصنف يأتي، تأمل في الثالث، هل هذا تام؟ دققوا فيه شوية، قاعد فكر فيه، هل هذا المحتمل
يعني في هذا الحصار قالوا وهو غير مؤثر عدم الكلام المتلزم بأن يحصل إلى التواعد معه وهو غير مؤثر بدون عدم الكلام وكلامه غير مؤثر
فعدمه ما يصدق أنه عدمه هو المحلل أو هو المحرم؟ إذا وجد الكلام، إذا وجد نعم بعتك، هذه بعتك إذا وجدت قبل شراء المتاع من قبل البائع قبل أن يشتري المتاع، يقول له بعتك هذه وجودها، وجود بعتك محرم، أما لو لم يوجد بعتك فإن هذا محلل. لأنه ببركة عدم تحقق بعتك يمكنه أن يشتري المتاع بعد ذلك، فهذا المقدار من هذا المقدار من السببية ما يصحح نسبة الإسناد، لأنه لو قال بعتك خلاص أوجب البيع فهذا قطعا محرم واضح، إذا ما قال بعتك مجرد مواعدة فإن هذه المواعدة والشرط الابتدائي والمقاولة يوجب التحليل ولو من باب أنه بعد ذلك يمكنه أن يوجب البيع. هذا الذي أشكل به جمعون يأتي بيانه غدا. نعم. يعني فرق بين أن عدم الكلام غير مؤثر وأنه محلل.